السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا مع كتاب فصلنا هذا من كتاب تهذيب رسالة الشرك ومظاهره، الشيخ مبارك ميلي المهذب وسعد بن عبد الرحمن الحسين رحمه الله. إذن ووصلنا من هذا الكتاب إلى الباب 24 الذي عنوان له المؤلف رحمه الله بالذبائح والزردات، الذبائح والزردات. وكما تقدم يريد رحمه الله بالذبائح، يريد بها طبعا كل ما ذبح من حيث اللغة أولا كما هي عادته، بناء على أن الحكم على الشيء، بناء على أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، تراه مهتما بذكر المعنى اللغوي لكلمة مثلا الذبح هنا، وفيما قبله من أبواب حرر أول المعنى اللغوي، ثم بعد ذلك ينطلق رحمه الله في التفاصيل التي يحتاجها الموضوع. إذن الذبائح والزردات كذلك رحمه الله فعل، ثم قسم رحمه الله الذبائح إلى قسمين، أي ما يذبحه الإنسان، ما يشق حلقه، قسمه رحمه الله إلى قسمين. أما أحد القسمين فهو ذبح العادة، ذبح العادة، وذبح العادة وكل ما يذبح الإنسان يريد بذلك أن يترفه وأن يتوسع عليه أو على عياله كذلك في المأكل لسبب ما أو نحو ذلك، فهذا ذبح يسمى ذبح العادة، يذبح في الليل أو في النهار كل ما أحله الله تبارك وتعالى من الحيوان من بهيمة الأنعام، يذبحه في أي وقت شاء، ولا يشترط له إلا أن يذبح ويقول بسم الله على الذبيحة، وأن يكون كذلك الذابح نفسه نعم مسلما عاقلا مميزا على العقل، هذا هو الذي يشترط للذبيحة حتى تؤكل، لأن الذبيحة تسمى الذبح يسمى الذكاء، والذكاء لا بد لها من نية، ولا تعقل النية من مجنون أو من صبي، ولا فرق بين أن يذبح رجل أو امرأة، أو أن يذبح كتابيا أي يهوديا أو نصرانيا لا بأس، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. إذن هذا هو الذي يشترط في ذبيحة العادة. وأما ذبائح العبادات التي يتقرب بدمها بذبحها إلى الله عز وجل ويكون نسكا، هكذا يسمى نسك تنسك، نعم، فهي محصورة، أي محصورة في المواضع التي عين لها الشارع أن الذي يتعبد به فيها إنما هو الذبح، من ذلك العقيقة، والمراد بالعقيقة ما يذبحه المولود له يوم سابع المولود، المولود له أو الأب يذبح يوم السابع إن استطاع شاة عن الأنثى وشاتين متكافئتين عن الذكر، هذا يسمى العقيقة ويسمى النسيكة، أفضل من العقيقة لأن العقيقة أن مادتها مأخوذة من العقوق، والعقوق طبعا معروف أن المراد به الخروج عن أو يعني معصية الوالدين. ثم كذلك من ذبائح العبادة الهدي، الهدي في الحج، وسواء كان هدي شكران أي يشكر الله عز وجل للحاج على مثلا تمتعه بالعمرة للحج، أو القارن هذا هدي شكران، أو هدي جبران بمعنى ليجبر ما فاته من ترك واجب في الحج، وكان يجبر بالدم ترك واجب أو فعل محرم. نعم، إذن هذا الثاني. والثالث هو الهدي والثالث هو الأضحية التي تذبح كذلك يوم العاشر، يوم العاشر من ذي الحجة، يذبح المسلمون في أي مكان كانوا يوم العاشر من ذي الحجة ويوم عيد الأضحى يتقربون إلى الله عز وجل بذبح ما تيسر لهم من إبل أو بقر أو غنم على شروط وأحكام تذكر في محلها. نعم، إذن هذه الذبائح التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، يتقرب بمعنى لا يتعين الذبح فيها، يتعين بمعنى لا يحصل المراد الشرعي إلا بالذبح، ليس باللحم ولا به، وإنما الذبح لا بد من يعني الذبح في ذلك اليوم، وأما ما عداها من المناسبات حتى وإن كان اللحم يستحسن فيها لكنه ليس شرط. إذن هذا ذكر المؤلف رحمه الله، وذكر نعم أن الذبح إذا كان على وجه التعبد لا يصلح إلا لرب العالمين تبارك وتعالى، إلا لرب العالمين كما قال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال عز وجل فصلي لربك وانحر. إذن قرن الصلاة بالنحر، ومقطوع به أن الصلاة عبادة لا تكون إلا لله عز وجل، إذن أيضا النحر لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. وأما الذبح لغير الله فمحرم، بل شرك بالله تبارك وتعالى. الذبح لغير الله بمعنى أن يذبح من يذبح تقربا بمعنى طمعا في نيل القرب من هذا الذي يذبح له، أو حتى ولو كان خوفا منه كما يخاف بعض الناس مثلا من الجن كما سوف يأتي كذلك. إذن هذا يسمى الذبح لغير الله، بل ربما كان الذبح لغير الله ليس تقربا إلى شيء من الأوثان أو شيء من ذلك، ولكنه ذبح على وجه لا يعرف نظيره في الشريعة، وليس من ذبح العادة كما سوف تأتي فتاوى لعلي وغيره، أو ذكرناها في الحصة السابقة لعلي وغيره أنهم منعوا من أكل ما كان من الذبح على وجه المباراة والتباري. نعم، إذن الذبح لغير الله عز وجل دليل تحريمه قوله تبارك وتعالى حرمت، والتحريم معروف، التحريم معناها الممنوع، التحريم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وهذا هو محل الشاهد، وما أهل لغير الله به. إذن ما أهل لغير الله به بمعنى أهل قلنا سابقا أنه من الإهلال، والإهلال رفع الصوت، ومنه قولهم استهل الصبي صارخا بمعنى أول ما كان منه عند بعد خروجه أن صح، وهذا علامة طبعا على حياته وأنه حي، ولد حيا. وتوسعوا في الكلمة فصاروا يقولون للهلال هلال، نعم، لأنهم يرفعون الصوت وينادون نعم به عندما يرونه، وصار كذلك أيضا ما يذبح يقال له الإهلال، فما ذبح لغير الله عز وجل به هذا يسمى مما فهو من جملة المحرمات، فهو من جملة المحرمات. نعم. قال بعضهم أن ما أهل لغير الله به المراد به ما ذكر اسم الله عليه، وهذا بحقة كما المؤلف رحمه الله خرجه كما تقدم على وجه كأنه راعى جلالة القائل وأراد أن يخرجه على وجه من الوجوه يكون معقولا مقبولا، وذلك أن ما أهل لغير الله به لا شك إذا ذكر إذا كان هو المذكور اسم الله عز وجل عليه فهذا غالبا يكون مذبوحا له، هذا غالبا إنما يكون قد ذبح له. ما الداعي إلى هذا؟ نحن عندما نقول ما أهل لغير الله به إذا قلنا بأن ما ذكر عليه اسم غير الله هذا هو المقصود، طيب نقول له ماذا لو أنه ذكر اسم الله عليه بمعنى قال بسم الله عند الذبح ولكنه أصلا ذبحه نية وقصده تقربا إلى الولي فلان، هل يجوز أكل هذا؟ طبعا هذا لا يجوز أكله، لا أظن حتى القائل بهذه الفتوى يجوز ذلك. إذا قلت له بأن هذا ذبح من ذبحه ومن ذبحه تقربا للولي ولكن ذكر اسم الله عليه، إذن ولذلك في الغالب هذا هو التخريج قلت التي لمبارك الذي لمبارك من رحمه الله، غالبا ما ذكر عليه اسم غير الله تبارك وتعالى لا يكون مذبوحا إلا تقربا، لا يكون مذبوحا إلا تقربا، ولذلك ذهب بعض أهل العلم ورد على النووي من غير أن يوجه فتواه، قالوا بل ما ذبح لغير الله أولى بالتحريم مما ذكر اسم الله اسم غير الله عليه، أولى بالتحريم لأن هذا في الحق عبده مباشرة صرح بالتقرب إليه، وأما من ذكر غير اسم الله عز وجل فإنه حتى يحتمل أنه خطأ لفظي جرى على لسانه ولكن هو ذبح لله تبارك وتعالى أو حتى ذبح عادة. إذن ولذلك دائما معنى الإهلال لغير الله لا بد أن يرسخ في أذهاننا أن المراد به طبعا ما ذبحه من ذبحه تقربا لغير الله عز وجل، تقربا لغير الله تبارك وتعالى، وسواء ذبحه كذلك كما ذكرنا يريد المباراة كالذي يقع ربما بين بعض الناس أيهم يذبح هذا واحد رابع ليذبح خامس ليذبح كذلك سادس وهكذا يتفاخرون حتى ممكن كل واحد منهم يكون له منتهى العدد فيما ذبحه فيقال عنه أنه هو الجواد والكريم هو الذي ذبح يوم كذا، ما ذبح على هذا الوجه أفتى من أفتى من أهل العلم بأنه لا يجوز أكله. نعم. إذن ونواصل من حيث توقفنا. قال رحمه الله وكذلك جاء النهي عن معاقرة الأعراب، وكذلك جاء النهي عن معاقرة الأعراب. إذن تقدم أن قلت أن العقر تطلق ويراد به الأصل العقر الضرب بالسيوف على السوق، على السوق أي على سيقان الإبل ونحوها. الله عز وجل قال نعم في قصة داود عليه السلام نعم فعقر الناقة كذلك، يمكن أن يقال كذلك فعقر الناقة نعم، ولكن أقصد في ضرب السوق فطفق مسحا بالسوق والعناق. إذن فهذا المسح كأنه تمهيد لبعد ذلك أن يحصل لها ما يحصل لأي مذبوح، هكذا يحصل له نوع من التربيت والتهدئة حتى يكون بعد ذلك نحر هنا. إذن الضرب بالأعناق هو الذي كانت تسميه العرب معاقرة، ثم صار كذلك العقر يطلق على صفة من صفات ذبح الإبل. مثلا من رأى إبله مثلا ندت عليه هربت، وربما تأكد أنه لا يدركها وكان عنده ما يستطيع أن يضربها على سوقها فتقعد، وربما ماتت من ذلك فيمكن أن يأكلها، يأكلها على هذه الصفة. بل وصار كذلك بعض الفقهاء يقول مثلا إذا تردت لك شاة في بئر ولم يمكنك كذلك أن تستخرجها منه إلا وهي ميتة، فيمكن كذلك أن ترمي عليها ما عندك من السلاح، وبعد ذلك يعني تأخذها كأنما أخذتها لحما. نعم، إذن تستحلها وتذكيها بهذه الطريقة. إنسان مثلا تردت له سقطت له في بئر وهي حية، لكنه إذا أراد أن يخرجها من البئر لا بد أن يكون بعمل، غالبا بعد هذا العمل لا تخرج حية، فيمكن حتى يصون ماله عن الضياع أن يرميها بما عنده من السلاح، فإذا ماتت يكون قد يعني. فهذا كذلك أيضا يدخل في حكم العقر. نعم، لكن العقر في الأعراب أي في 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 في, في الجاهلية له صورة من الصور نهى عنه الشارع. نعم، وتبعا لذلك لا بد للمسلمين أيضا أن لا يتشبهوا بأهل الجاهلية. قال وكذلك جاء النهي عن معاقرة الأعراب، وهذا كأن المؤلف رحمه الله يجعله شبيها بالإهلال لغير الله عز وجل، بالإهلال وله حكمه. قال وهي أن يتبارى الرجلان، يتبارى من المباراة، قلنا المباراة هي طبعا المنافسة، وهي أن يتبارى الرجلان فيعقر كل واحد منهما يجاود به صاحبه، يجاود، يجاود كأنه مشتق من الجود، الجود بمعنى السبق في الإكرام، إكرام الناس. قال كل واحد منهما يجاود به صاحبه، فأكثرهما عقرا أجودهما. إذن من يعقر أكثر هو الذي يقال له أجود، ونهي عن أكله لأنه مما أهل به لغير الله. إذن قال الخطابي، يقصد أبو سليمان شارح سنن أبي داود في معالم السنن، قال وفي معناه ما جرت به عادة الناس من ذبح الحيوان بحضرة الملوك والرؤساء عند قدومهم البلدان، وأوان حوادث تتجدد لهم، وفي نحو ذلك من الأمور. وروى أبو داود نهى صلى الله عليه وعلى وسلم عن طعام المتباريين أن يؤكل، نهى عن طعام المتباريين، المتباري معناها الشخص الذي يقع بينهما التباري في أمر معين، ممكن في الجود وفي غيره. إذن كأنه ما يقع بينهم هذا التباري، من منهم يثبت بأنه هو المتفوق في هذه المباراة يصنع للناس طعاما، وطبعا إذا صنع لهم طعاما سوف يكون فيه لحما، فهذا هو الذي ورد فيه النهي. قال وهم المتعارضين ليرى أيهما يغلب صاحبه، فهذا وما كان نحوه، فهذا وما كان نحوه إنما شرع على جهة أن يذبح على المشروع بقصد مجرد الأكل، إنما شرع على جهة أن يذبح على المشروع بقصد مجرد الأكل. إذن ما كان كهذا الذبح صفته المشروعة، صفة المشروعة أنه يقصد لمجرد الأكل، لمجرد الأكل بمعنى ليس هناك قصد آخر غير الأكل، من يكون هناك مباراة ومعرفة من هو الناجح من هو كذا، فإذا زيد فيه هذا القصد كان تشريكا في المشروع ولحظا لغير أمر الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو الذي جعله غير مشروع، إذن مثل هذه المناسبات موجودة في الشريعة، توسع في الأكل وفي الطعام ونحو ذلك، لكن المقصود به مجرد فقط التوسع في الأكل، فإذا زاد على ذلك قصدا آخر كهذا الذي يقصده المتباليين فإنه يكون كأنه شارك المشروع، فإنه يعني أوجد مناسبة طعامية لكنه زاد معها قصدا آخر، وفيه أنه ليس بأمر الله تبارك وتعالى. إذن كان تشريكا في المشروع ولحظا لغير أمر الله تبارك وتعالى، وعلى هذا وقعت الفتيا من ابن عتاب بنهيه عن أكل اللحوم في النيروز وقوله فيها إنها مما أهل لغير الله به وهو باب واسع. وهذا حكم من كان من الذبائح، حكم ما كان من الذبائح على وجه العادة، على وجه العادة أو على حكم العبادة، كما أعرب عنه الكتاب والسنة وكلام فحول الأئمة من مفسرين ومحدثين وأصوليين. والفقه إنما يكون من هذه العلوم، والفقه إنما يكون من هذه العلوم. إذن ترون المؤلف رحمه الله كذلك هذا إرشاد منه على هامش التفصيل ذكره ليفيدنا، نعم، أن العلوم النافعة، العلوم التي يمكن أن يسترشد الشخص بأهلها، هم من كان لهم التمكن في هذه العلوم التي علوم الشريعة، علوم الشريعة، وهو التفسير، أي تفسير القرآن الكريم، والحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأصول الفقه، هذه علوم لا بد منها لكل من يفتي. فإذا كان يفتي بمجرد الفروع الفقهية فقط، لا يعرف أصول ولا تفسير ونحو ذلك، فهذا ربما يعني هلك وأهلك. وهذا على كل حال مثل هذا النوع من الفقهاء لا يزالون كثر في المجتمع، والناس يسمونهم فقهاء، وربما أنت تأتيهم وربما تذكر لهم الآية وتذكر لهم الحديث، ولكنهم لا يرفعون بذلك الرأس ولا يلقون لكلامك بالا، ويذهبون إلى شخص آخر يعني ينشرحون عندما يقول لهم قال خليل أو قال ابن أبي زيد القيرواني في رسالته أو قال فلان أو قال علان. إذن قال رحمه الله والفقه إنما يكون من هذه العلوم. وبعد هذا البيان العام نخص بالذكر ضربين أي من الذبائح التي أهل بها لغير الله ولا يجوز أكلها. قال نخص بالذكر ضربين من الذبائح، ضربين أي نوعين، ضربين جمع ضرب أي نوعين من الذبائح. أولا أو أول الضربين ما يكون للجن، ما يكون للجن، ومنه ما تسميه العامة النشرة. إذن تسمية شائعة له بين عامة الناس سيما في الجزائر. وما يكون على الأضرحة، هذا القسم الثاني أو الضرب الثاني، وما يكون على الأضرحة والمزارات مما يسميه بعض الناس اليوم زردة وبعضهم طعاما، وسيفصل رحمه الله. قال الذبح للجن، قال الذبح للجن، ولا بد أن تفقهوا كذلك معنى هذه اللام التي أدخلت على كلمة الجن، لهم أي لأجلهم، وهو يفهم معنى كلمة التقرب لهم، للجن أي لأجله. فأما الذبح للجن فقال في الأساس، يريد أساس البلاغة للزمخشري، ونهي عن ذبائح الجن كما ذبح للطيرة، نحو أن تشتري دارا فتذبح لتستخرج العين، ولئلا يصيبك مكروه من جنها. إذن هذه صفة الذبح، واقتصر رحمه الله طبعا على كتاب أيضا مشهور وهو كتاب الأساس، واستخرج منه هذا المعنى باختصار. ما معنى الذبح للجن؟ وهذه الصفة طبعا كذلك موجودة إلى اليوم عند بعض الناس، أنه إذا اشترى قطعة أرض مثلا وبناها، ربما يأتيه بعض الناس جهال من كبار السن يقول له لا بد لك سيل دم، هكذا يعبرون عندنا، سيل دم إذا قالوها له بمعنى أنك لا بد أن تذبح. هو ربما ليس معتنيا وليس يعني مهتما اهتماما كبيرا، فمباشرة يحسن بهم الظن ويذهب ويشتري يعني ما ربما يقترحونه عليه، وقد يكون ربما يعني بعيرا. ثم هم على كل حال ممكن يكون يحضرهم هذا الاعتقاد أن هذا البيت لا بد من أجل إخلائه من لأنه معمور بالجن لا بد من إخلائه بهذا القربان، إذن هذا كذلك داخل تحت ما أهل به لغير الله. قال أن تشتري دارا فتذبح لتستخرج العين، العين من العين الجارية الماء، إذن تستخرجها بطريقة الذبح، كأن الجن هم الذين يطلقون لك العروق المائية التي تكون في الأرض، وهم الذين ممكن إذا أرادوا أن يمسكوها يمسكوها إلى آخره، ولئلا يصيبك مكروه من جنها، لأنهم هم الذين السكان، هم الذين كانوا يسكنون في تلك الأرض وسكنوها. ويقول الناس كذلك اليوم الدار مسكونة، مسكونة يقصدون بيسكنون الجن. قال الله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، إذن جعل لله شركاء، هذا الشركاء هم الجن. وقال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهذا كذلك مما ذكره الله عز وجل عن الجاهليين وما حكاه من اعتقاداتهم، كما تقدم في قوله عز وجل وجعلوا لله مما ذرى من حث والعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. إذن فهذا كذلك من اعتقاداتهم الباطل التي دانوا بها وتعاملوا بها. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم، أي زاد الجن الإنس رهقا. فزادوا، الواو هذه الضمير يعود على الجن، والها يعود على الإنس، إذ الإنس هم الذين أرهقوا، والرهق بمعنى الشخص الذي خوفك تخويفا داخلك به حتى في مكان الخوف الداخلي. نعم، فزادوهم رهقا. قال معنى النشرة وحكمها، إذن تقدم أن قال رحمه الله أن الذبح عندنا إذا كان للجن فاسمه الذي يعني يتعارف به عليه العامة يسمونه النشرة، وإن كانت لكل حال النشرة في كلام العرب ليس هذا معناه، لكن المؤلف رحمه الله أخذها من ألسنة العامة وقارب بينها وبين ما كان يفعله الناس في الجاهلية فلم يجد هناك فرقا. معنى النشرة وحكمها، معنى النشرة وحكمها. قال والنشرة في كلام العرب بضم فسكون، أيضا من نون وسكون الشين، من النشر بمعنى التفريق، بمعنى التفريق، وهي تعويذة ورقية يعالج بها المريض والمجنون، يعالج بها المريض والمجنون، إذن النصرة هي رقية، وهذا في حق ليس هو يعني معناها عند عامة المسلمين أو عامة الناس في الجزائر. لا، تقول نشرت المريضة إذا قرأت عليه كلمات أو كتبتها له ليعلقها تميمة أو ليمحوها ويشربها ويدهن بها، ونشرت عنه نشرا ونشرت تنشيرا ونشرت تنشيرا ونشرت عنه نشرا ونشرت تنشيرا إذا رقيته بالنشرة، كأنك تفرق عنه العلة بمعنى تفصيل عنه تذهب. وتطلق النصرة على السحر كما في معالم السنن عن الحسن، على السحر بمعنى السحر الذي يعالج به سحر آخر، ليس السحر الابتداء الذي تبتدئ مثلا إنسان يسحر واحد يقول له النصرة، لا، وإنما يسحره شخص ويأتي ساحر فيزيل عنه السحر، سحر الثاني الذي يقال نشر، وهذا هو المراد بمعنى كلام الحسن. وتطلق أيضا على حل السحر عن المسحور، فإذا كان ذلك الحل بسحر أيضا فمحظور، لما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النصرة فقال هو من عمل الشيطان، هو من عمل الشيطان، وإن كان بدعوات مشروعة وأدوية مباحة فلا ضير. إذن حل السحر على المسحور أفادنا رحمه الله هنا بهذا الكلام المنقول، نعم، أنه إما أن يكون بسحر مثله، كثير من الناس عندما يصف لهم شخص معين مريضهم بأنه مسحور، خلاص إذن الآن ابننا يقولون أنه مسحور مصاب بالسحر، بل ربما هذا الذي يخبرهم ممكن جدا يحوم لهم حول شخص معين لا يعينه ولكن يعطيهم بعض العلامات ولو علامات عامة كذا، فيتسلطون على شخص معين فيتهمونه، وربما يجمعون على ذلك ويلقنونها لأبنائهم، وربما كان قريبا، ثم بعد ذلك ماذا يفعلون؟ يبحثون عن شخص يحل السحر، يفك هذا السحر، ولربما لم يجدوا في متناولهم إلا ساحر فيحل السحر على المسحور. إذن فهذا السحر، حل السحر بهذه الطريقة لا يجوز، لا يجوز، ولكن إذا كان حله بالرقعة الشرعية والقراءة والإذكار عليه فإنه يجوز. نعم، قال بالجملة فإن النشرة لها حكم الرقية، والنشرة في لسان عوامنا أي ما يجري به الألسنة، ألسنة العوام الذين لا صلة لهم بالعلم وإنما يتداولون فيما بينهم ألفاظ معلومة المعنى يستعملونها على نحو ما قد يوافق كلام العرب وقد لا يوافقه، ولكن الحكم واحد. وهنا ليست العبرة بالألفاظ وإنما العبرة بالمعاني، ولذلك دائما طالب العلم والمشتغل بالمسائل العلمية لا بد أن يعرف هذا، وهذا كالقاعدة أن الألفاظ تتغير وتتبدل وينحرف بها الناس عن مدلولها ولا يسمونها باسمها الحقيقي الذي هو لها، فإذا سميت باسمها ربما سهل أن نصل إلى حكمها، لكن المشكلة عندما تسمى بغير اسمها، وقد تكون هذا الاسم الجديد من وحي الشيطان لأجل التضليل. الشيطان يوحي بأسامي إلى الناس فتجد قبولا عندهم ويستعملونها، وأنت إذا أردت أن تنكر تجد نفسك تنكر اسما غير ما هو مذكور به في الشريعة. إحنا مثلا إذا قلنا الناس يقولون للساحر، لا يسمونه ساحر. وإذا سمي ساحر سهل علينا معرفة حكمه، نذكر للناس الآيات التي ذكر فيها السحر، نعم، ثم يسهل الأمر. ولكنه ماذا يسمونه؟ يسمونه الطالب، هكذا ربما يسمونه الطالب أحيانا، أن الطالب أحيانا يطلقون على الشخص الذي يعني يقرأ القرآن الكريم، مشتغل بقراءة القرآن الكريم، ولو على الطريقة التي عليها أكثر الناس قراءته في يعني المجامع البدعية ونحو ذلك، ولكن يطلقون الطالب أحيانا على الساحر، على الساحر، نعم. وهكذا يعني هذا لا بد أن يكون منا على بال. قال: والنشرة في لسان عوامنا طعام يتخذ على ذبيحة من الدجاج غالبا تقربا إلى الجن، على الدجاج، وأقول ربما زيادة تقييد، قد يكون من الديكة، يعني السحرة كثيرا ما يقولون لزبائنهم، يقولون ذبحنا لنا ديكا، إذن هذا الديك الذي قد يكون ربما بمواصفات عزيزة، ويكون هذا المريض كأنه يسعى في شفاء مريضه بنذبح على إن يصل إلى هذا الديك الذي وهو في الوقت الذي يسعى تبقى الجن تضحك منه، لأنه في الحقيقة إنما هو كأنما يجري ويسعى في تلبية ما اقترحوه هم على الساحر، والساحر طبعا قاله لهذا الشخص، نعم. قال: تقربا إلى الجن كي يرفعوا داءهم عن المصاب بهم ولا يذكرون اسم الله على الذبيحة إرضاء للجن. إذن بعض العوام أي شرط تقوله له عادي جدا، تقول له عندما تذبح لا تقل بسم الله، لا تقل بسم الله، فهو يمشي مباشرة يقول لك هذا الدواء، هكذا قال طالب، ما تقولش عليه بسم الله، لو قلت عليه بسم الله طارت بركة، هكذا يعبر. وأي بركة تكون له ولم يذكر عليه اسم الله؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. إذن فاسم الله تبارك وتعالى إذا ما ذكر على ما ذكر فترام، يعني والشخص تحت وطأة الحال التي هو عليها من قلقه ومرضه لأجل هذا المريض، تراه يستجيب لأي طلب طلبه منه السحر، يقول له لا تقل بسم الله، هكذا يصرح له بها، فيذهب الشخص وهو ملتزم ألا يقول بسم الله، بل ربما إذا شك أن أحد أبنائه ممكن يعارض هذه التعليمات تولى هو ذبحه وتكلف أن يذبحها، أو أن يقول له مثلا اذبحها في مثلا أرض بعيدة خارج السكن في حفرة يعينها له، أو في حشوش، نعم في حش، يقول اذبحها فيه، فتقتراه كذلك يمتثل. ولربما قالوا اذبحها ربما على الساعة الثانية ليلا فيذبحها، ولربما يقول اذبحها في حتى في المستحم فيذبحها فيه، نعم. إذن هذه الذبائح في الحق إنما هي ذبائح للجن، لأن هذه الشروط التي ترونها الشيطانية واضح عليها التشيطن، هذه إنما هي أعمال الشياطين، وكل من يعرف الشياطين وأحوالهم وبعض صفاتهم أنهم يحبون مثل هذا الخلوات والأماكن التي لا يذكر فيها الله عز وجل، والحشوش والمراحض وعدم ذكر اسم الله تبارك وتعالى، كل هذه بحق تنبئ بأن هذا الفعل إنما الشيطان هو الذي يمليه، يمليه على الساحر، والساحر طبعا هو سفيره إلى المريض أو غيره. قال: والنشرة في لسان عوامنا طعام يتخذ على ذبيحة من الدجاج غالبا تقربا إلى الجن كي يرفعوا داءهم عن المصاب بهم ولا يذكرون اسم الله على الذبيحة إرضاء للجن. هنا قد يقول قائل: جربنا هذا الدواء فوجدناه صحيح، بمعنى أي قال للساحر اذبحوا دجاجة بالشروط كذا على المريض، فإذا بالمريض قام وشفي وبرئ ونحو ذلك. فما هو إذن الجواب على هذا؟ نقول هذا قد يكون صحيح، قد يكون صحيح، إذ الذي أصاب هذا المريض هم أنفسهم الذين اقترحوا هذا الدواء، فهم حتى يفتنونك في دينك يتخلون عنه ويرتاح، وربما يعود إلى صحته وعافيته لأجل أنك أنت التزمت لهم بهذا الذي فيه شرك بالله عز وجل. إذن فماذا ينفعك أن شفي مريضك وأشركت بالله عز وجل؟ ماذا ينفعك؟ وهذا بالنسبة لهم هم هذا هو الذي يريدونه، وأنت طبعا تريد شفاء مريضك وفي غفلة عن الشرك الذي لاحقك في عقيدتك. نعم. قال فالفقهاء في الدين، فالفقهاء في الدين يحكمون بأنها من مظاهر الشرك الأكبر. ووددت لو أن المهذب رحمه الله قبل أن يذكر الفقهاء في الدين أن يذكر ما ذكره صاحب الأصل مبارك لبيد رحمه الله، ذكر قبل هذا الكلام كلاما جيد لو قلت لو ذكره المهذب، وهو قد نقلته من الأصل. قال والفقهاء الإصطلاحيون يقتصرون على منع الأكل منها لفقد التسوية. عند ذلك يأتي بعد ذلك والفقهاء في الدين يحكمون بأنها من مظاهر الشرك الأكبر. هذه المقابلة تمكن للفهم تمكن للفهم أكثر مما لو جاءت كما هي هنا. ومع ذلك فأعود وأذكر ما ذكره في الأصل. قلت قال والفقهاء الإصطلاحيون، يقصد رحمه الله نوع من الفقهاء، يعني يطلق عليهم فقهاء، وهذا الإطلاق وبالنسبة للمؤلف يجاري به ما هو مستعمل العام، وإلا فهو ليس مرضي عن هذا النوع من الفقهاء، هم الذين لم يتفقهوا كما تقدم بالتفسير ولا بالحديث ولا بالأصول، ولكنهم يحفظون الفروع الفقهية فقط. هذا الحفظ لمجرد الفروع الفقهية لا يطلق عليهم اسم الفقه في الحقيقة، لا أبدا، بل هم أبعد ما يكون منهم، إنما هم حافظون لفقه غيرهم ليس فقه لهم. إذن قالوا الفقهاء الإصطلاحيون يقتصرون على منع الأكل منها، هم الفقهاء الإصطلاحيون يقولون أن هذه لا تؤكل، أن ما ذبح للجن عندما تذهب إلى فقيه، وللأسف حتى هذه وكثير منهم لم تبقى عنده، يحاول أن يتأول لكلام العامة أو أفعال العامة وتصرفاته. إذن الفقهاء الإصطلاحيون ماذا وجدوا في كتب الفروع الفقهية؟ أن من ذبح ذبيحة ولم يذكر اسم الله عز وجل عليها لا تؤكل الذبيحة، فقط الذبيحة لا تؤكل. نقول لهم هذا الشخص الذي ذبح وهو يعلم وترك اسم الله عز وجل، تركه تعمدا، تعمدا تركه ولمقصد أملاه عليه الساحر، ما حكم هذا الشخص؟ ما حكمه؟ يقول كلا نحن عندنا حكم فقط على الذبيحة أنها لا تؤكل، لا يأكلها له ولا غيره، ترمى فقط. هذا هو الذي يكتفون به في بيان الحكم، هؤلاء الفقهاء الإصطلاحيون. قال يقتصرون، معنى كلمة يقتصرون واضحة، على منع الأكل منها لفقد التسمية فقط. هذا هو الذي يقولونه عند هذا النوع من الذبيحة التي هي للجن، ذبحت للجن أي تقرب لغير الله عز وجل، لا يقولون هذا الشرك الأكبر ولا يتكلمون في الشرك الأكبر ولا، ولذلك هذا الأمر صار عند الناس يعني قال لا تأكلونه. طبعا ماذا نأكل؟ ماذا نفعل بها؟ نرميها، نرميها أي نرميها للجن. إذن التقى الفقهاء الإصطلاحيون هؤلاء مع مراد الجن، يقول لهم الساحر لا يذكر على اسم الله، ثم هم بعد ذلك يذهبون إلى الفقيه، يقول الفقيه غاية ما فعلتم أنكم ذبحتم ذبيحة لا يأكلها الشخص، وانتهى. ثم قال بعد ذلك فالفقهاء في الدين، فالفقهاء في الدين. ما أدري هل عندكم فالفقهاء ولا والفقهاء؟ في الأصل والفقهاء. إذن انتبهوا جيدا، كذلك أريد أيضا به. والفقهاء إذا كانت هكذا بالواو سوف تفهم بأن قبلها قسم آخر ذكره المؤلف رحمه الله والذي ذكرته الآن. وأما كلمة الفقهاء فربما تزيد تضليلا في المعنى، صراحة تزيد تضليلا في المعنى، بمعنى كأنه كلام مستأنف، كلام مستأنف ليس له كلام مرتبط به سابق. نعم، ولكن كلمة والفقهاء أمكن للمعنى، هكذا عندك في الأصل والفقهاء. نعم، وهذا هو الأجود. إذن والفقهاء في الدين، بناء على أن كل حال قرأنا ما قال المؤلف في الأصل، والفقهاء في الدين معناه كأنه يذكر القسم الثاني من الفقهاء غير الفقهاء الاصطلاحيين. قال والفقهاء في الدين يحكمون بأنها من مظاهر الشرك الأكبر، حيث تقرب بها إلى غير الله قصدا. حيث تقرب، إذن هذه النحية التي ينظرون إليها قبل أن ينظروا إلى اللحم نفسه يؤكل أو لا يؤكل، حكم الذابح نفسه هذا مهم جدا، بل هو أهم من بيان أن تأكلها أو لا تأكلها. حيث تقرب بها إلى غير الله قصدا، وهذا هو الذي كذلك ينبغي أن نكون عليه نحن في دعوتنا مع الناس، أن ننبههم أولا على أن هذا الفعل شرك بالله عز وجل ولا يجوز، وأن الذبح لغير الله شرك. إذن قال والفقهاء في الدين يحكمون بأنها من مظاهر الشرك الأكبر، حيث تقرب بها إلى غير الله قصدا، ولم يلتجأ إلى الله في طرد ذلك الجني، كأنه مستقل في تصرفه. إذن هؤلاء هم الفقهاء الذين ينتفع بهم الناس وتحصلهم الحصانة في دينهم، ويمتنعون عن كثير من الشرك ويحذرون الناس من الشرك. قال خارج عن متناول قدرة الله وإرادته، وأصل الشرك نسبة القوة الغيبية لغير الله. ثم قال رحمه الله معنى الزردة والغرض منها. قال رحمه الله وأما الزردة فهي في عرفنا، والمقصود بعرفنا العرف العام، المقصود بالعرف العرف العام، والمقصود بالعرف العام هو ما يتساوى فيه العلماء والفقهاء والأطباء وكل الناس. عرف شاع في وسط الناس، إذا كان العرف غير مصادم للشرع فإنهم أمر به. الشرع كثير ما يشرع أحكاما، لكن الأصل في الأحكام الشرعية إذا كانت لها أزمنة ومقادير ونحو ذلك، أن يحدد لها أزمنتها ومقاديرها ومقدارها. نعم، ولربما جعل مقدارها موكولا إلى العرف. قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، المعروف العرف بمعنى واحد، وربما كذلك أطلق عليه العادة، وبعضهم قد يفرق بين العادة والعرف، لكن العرف المراد به ما تعارف به الناس. وليس معنى ذلك أن الإنسان في كثير من الأشياء يقول لك العرف العرف العرف، لا، العرف له مواضع، له مواضع يعمل بها فيه. نعم، كألفاظ العقود مثلا التي يتعامل بها الناس في البيع، في القراض، في إلى آخر ذلك، كمثل المتعارف عليه أيضا في كثير من المعاملات، ولا مثل المتعارف عليه بالنسبة لي يعني معاشرة النساء، صفة هذه المعاشرة ما ينبغي للشخص أن يوفره للمرأة حتى يكون قد عاشرها بالمعروف ونحو ذلك. قال رحمه الله وأما الزردة فهي في عرفنا طعام يتخذ على ذبائح من بهيمة الأنعام. طعام أولا، واحد يقول لك فلان ذا زردة، والمقصود بالزردة طبعا في اصطلاحهم هذا هو تفسيرها، طعام يتخذ على ذبائح من بهيمة الأنعام عند مزارات من يعتقد، من يعتقد، انظر في الأصل، صلاحه، صلاحهم، إذن من عنده بصلاحهم، أظن الصحيح ما في الأصل. إذن من يعتقد صلاحه، من يعتقد صلاحه، لأن في الحق صلاحهم سوف تكون هي المفعول الذي لم يسمى فاعله. لو كان الفعل على الصيغة الأصلية لنصب، ولكن لما ركب للنائب صار صلاحهم هو النائب. نعم. قال عند مزارات، مزارات معنى المكان الذي يزارون فيه، عند مزارات من يعتقد صلاحهم، ولها وقتان، ولها أي للزردة، ولها وقتان. إذن كونها لها وقت هذا كأنها في الحقيقة يعني لها شبه بالعبادات، العبادة التي تكون مؤقتة ويلتزم لها وقت معين. ولها وقتان، أحدهما في فصل الخريف عند الاستعداد للحرث، والآخر في فصل الربيع عند رجاء الغلة. وهي في الحق لو بقيت عند هذا لقلنا كذلك أن عادة اعتاد الناس مثلا أنهم ربما في أول فصل نسميحنا مثلا توبر، وهو فصل الناس يشتغلون في بساتين في الحرث والزرع ويجهدون أنفسهم، وربما احتاجوا إلى أن يكون طعامهم فيه نوع اهتمام وزيادة يناسب ما هم مشتغلين به كذلك من الأعمال الشاقة الكبيرة جدا. وهكذا صراحة كنا يوما ما نتأول أفعال الناس. نعم. ولكن الذي يظهر إذا كان هذا كما قال المؤلف رحمه الله، قال والغرض، والغرض منها التقرب من ذلك الصالح كي يغيثهم بالأمطار تسهيلا للحرث أو حفظا للغلة، فهو عندهم كوزير عند ملك يرشونه بالزردة ليقضي حاجتهم عند الله ما أجهلهم بمقام الألوهية. إذن غالبا الزيارات لمن أراد أن يدقق في أوقاتها يجدها في الخريف، يجدها في الخريف، هذا هو فصل الخريف، بعد انقضاء فصل الصيف يأتي الخريف، ثم في الربيع بعد الشتاء، بعد الشتاء معناها تقريبا مارس، الشتاء تكون جانفي، تكون تقريبا غالبا الشتاء ديسمبر جانفي فيفري، مارس يدخل فصل الربيع، وفصل الربيع كأن الناس يتهيئون أيضا لبعض الأماكن لأجل اقتطاف أو قطف بعض المنتوجات، وبعض المنتجات كذلك بداية مثلا نحن عندنا هنا في مارس تقريبا لفصل الحصاد، حصاد الزرع، ثم في مارس نفسه كذلك يبدأون في تأبير النخيل، تأبير النخيل لأن ثمارها سوف تكون في الصيف، تكون في الصيف غالبا، هذا هو الذي عندنا. لكن قال المؤلف رحمه الله والغرض منها التقرب من ذلك الصالح كي يغيثهم بالأمطار تسهيلا للحرث أو حفظا للغلة. نعم. فهو عندهم كوزير عند ملك يرشونه بالزردة ليقضي حاجتهم عند الله ما أجهلهم بمقام الألوهية، ما أجهلهم بمقام الألوهية. ويبدو لي أن أتوقف هنا في هذا الموضع حتى لعله إن شاء الله في الحصة القادمة سوف نكمل هذا الفصل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن لازلنا مع كتاب فصلنا هذا من كتاب تهذيب رسالة الشرك ومظاهره، الشيخ مبارك ميلي المهذب وسعد بن عبد الرحمن الحسين رحمه الله. إذن ووصلنا من هذا الكتاب إلى الباب 24 الذي عنوان له المؤلف رحمه الله بالذبائح والزردات، الذبائح والزردات. وكما تقدم يريد رحمه الله بالذبائح، يريد بها طبعا كل ما ذبح من حيث اللغة أولا كما هي عادته، بناء على أن الحكم على الشيء، بناء على أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، تراه مهتما بذكر المعنى اللغوي لكلمة مثلا الذبح هنا، وفيما قبله من أبواب حرر أول المعنى اللغوي، ثم بعد ذلك ينطلق رحمه الله في التفاصيل التي يحتاجها الموضوع. إذن الذبائح والزردات كذلك رحمه الله فعل، ثم قسم رحمه الله الذبائح إلى قسمين، أي ما يذبحه الإنسان، ما يشق حلقه، قسمه رحمه الله إلى قسمين. أما أحد القسمين فهو ذبح العادة، ذبح العادة، وذبح العادة وكل ما يذبح الإنسان يريد بذلك أن يترفه وأن يتوسع عليه أو على عياله كذلك في المأكل لسبب ما أو نحو ذلك، فهذا ذبح يسمى ذبح العادة، يذبح في الليل أو في النهار كل ما أحله الله تبارك وتعالى من الحيوان من بهيمة الأنعام، يذبحه في أي وقت شاء، ولا يشترط له إلا أن يذبح ويقول بسم الله على الذبيحة، وأن يكون كذلك الذابح نفسه، نعم، مسلما عاقلا مميزا على العقل، هذا هو الذي يشترط للذبيحة حتى تؤكل، لأن الذبيحة تسمى الذبح يسمى الذكاء، والذكاء لا بد لها من نية، ولا تعقل النية من مجنون أو من صبي، ولا فرق بين أن يذبح رجل أو امرأة، أو أن يذبح كتابيا أي يهوديا أو نصراني، لا بأس، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. إذن هذا هو الذي يشترط في ذبيحة العادة، في ذبيحة العادة. وأما ذبائح العبادات، العبادات التي يتقرب بدمها بذبحها إلى الله عز وجل ويكون نسكا، هكذا يسمى نسك تنسك، نعم، فهي محصورة، أي محصورة في المواضع التي عين لها الشارع أن الذي يتعبد به فيها إنما هو الذبح، من ذلك العقيقة، العقيقة، والمراد بالعقيقة ما يذبحه المولود له يوم سابع المولود، المولود له أو الأب يذبح يوم السابع إن استطاع شاة عن الأنثى وشاتين متكافئتين عن الذكر، هذا يسمى العقيقة ويسمى النسيكة، أفضل من العقيقة لأن العقيقة أن مادتها مأخوذة من العقوق، والعقوق طبعا معروف أن المراد به الخروج عن أو يعني معصية الوالدين. ثم كذلك من ذبائح العبادة الهدي، الهدي في الحج، وسواء كان هدي شكران أي يشكر الله عز وجل للحاج على مثلا تمتعه بالعمرة للحج، أو القارن هذا هدي شكران، أو هدي جبران بمعنى ليجبر ما فاته من ترك واجب في الحج، وكان يجبر بالدم ترك واجب أو فعل محرم. نعم، إذن هذا الثاني. والثالث هو الهدي والثالث هو الأضحية التي تذبح كذلك يوم العاشر، يوم العاشر من ذي الحجة، يذبح المسلمون في أي مكان كانوا يوم العاشر من ذي الحجة ويوم عيد الأضحى يتقربون إلى الله عز وجل بذبح ما تيسر لهم من إبل أو بقر أو غنم على شروط وأحكام تذكر في محلها. نعم، إذن هذه الذبائح التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، يتقرب بمعنى لا يتعين الذبح فيها، يتعين بمعنى لا يحصل المراد الشرعي إلا بالذبح، ليس باللحم ولا به، وإنما الذبح لا بد من يعني الذبح في ذلك اليوم، وأما ما عداها من المناسبات حتى وإن كان اللحم يستحسن فيها لكنه ليس شرط. إذن هذا ذكر المؤلف رحمه الله، وذكر نعم أن الذبح إذا كان على وجه التعبد لا يصلح إلا لرب العالمين تبارك وتعالى، إلا لرب العالمين كما قال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال عز وجل فصلي لربك، فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر. إذن قرن الصلاة بالنحر، ومقطوع به أن الصلاة عبادة لا تكون إلا لله عز وجل، إذن أيضا النحر لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. وأما الذبح لغير الله فمحرم، بل شرك بالله تبارك وتعالى. الذبح لغير الله بمعنى أن يذبح من يذبح تقربا بمعنى طمعا في نيل القرب من هذا الذي يذبح له، أو حتى ولو كان خوفا منه كما يخاف بعض الناس مثلا من الجن كما سوف يأتي كذلك. إذن هذا يسمى الذبح لغير الله، بل ربما كان الذبح لغير الله ليس تقربا إلى شيء من الأوثان أو شيء من ذلك، ولكنه ذبح على وجه لا يعرف نظيره في الشريعة، وليس من ذبح العادة كما سوف تأتي فتاوى لعلي وغيره، أو ذكرناها في الحصة السابقة لعلي وغيره أنهم منعوا من أكل ما كان من الذبح على وجه المباراة والتباري. نعم، إذن الذبح لغير الله عز وجل دليل تحريمه قوله تبارك وتعالى حرمت، والتحريم معروف، التحريم معناها الممنوع، التحريم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وهذا هو محل الشاهد، وما أهل لغير الله به. إذن ما أهل لغير الله به بمعنى أهل قلنا سابقا أنه من الإهلال، والإهلال رفع الصوت، ومنه قولهم استهل الصبي صارخا بمعنى أول ما كان منه بعد خروجه أن صح، وهذا علامة طبعا على حياته وأنه حي ولد حيا. وتوسعوا في الكلمة فصاروا يقولون للهلال هلال، نعم، لأنهم يرفعون الصوت وينادون نعم به عندما يرونه. وصار كذلك أيضا ما يذبح يقال له الهلال، فما ذبح لغير الله عز وجل به هذا يسمى مما فهو من جملة المحرمات، فهو من جملة المحرمات. نعم. قال بعضهم أن ما أهل لغير الله به المراد به ما ذكر اسم الله عليه، وهذا بحقة كما المؤلف رحمه الله خرجه كما تقدم على وجه، كأنه راعى جلالة القائل وأراد أن يخرجه على وجه من الوجوه يكون معقولا مقبولا، وذلك أن ما أهل لغير الله به لا شك إذا ذكر، إذا كان هو المذكور اسم الله عز وجل عليه فهذا غالبا يكون مذبوحا له، هذا غالبا إنما يكون قد ذبح له. ما الداعي إلى هذا؟ نحن عندما نقول ما أهل لغير الله به، إذا قلنا بأن ما ذكر عليه اسم غير الله هذا هو المقصود، طيب نقول له ماذا لو أنه ذكر اسم الله عليه بمعنى قال بسم الله عند الذبح، ولكنه أصلا ذبحه نية وقصده تقربا إلى الولي فلان، هل يجوز أكل هذا؟ طبعا هذا لا يجوز أكله، لا أظن حتى القائل بهذه الفتوى يجوز ذلك. إذا قلت له بأن هذا ذبح من ذبحه ومن ذبحه تقربا للولي ولكن ذكر اسم الله عليه، إذن ولذلك في الغالب هذا هو التخريج، قلت التي لمبارك الذي لمبارك من رحمه الله، غالبا ما ذكر عليه اسم غير الله تبارك وتعالى لا يكون مذبوحا إلا تقربا، لا يكون مذبوحا إلا تقربا. ولذلك ذهب بعض أهل العلم وردوا على النووي من غير أن يوجهوا فتواه، قالوا بل ما ذبح لغير الله أولى بالتحريم مما ذكر اسم الله اسم غير الله عليه، أولى بالتحريم، لأن هذا في الحق عبده مباشرة صرح بالتقرب إليه، وأما من ذكر غير اسم الله عز وجل فإنه حتى يحتمل أنه خطأ لفظي جرى على لسانه ولكن هو ذبح لله تبارك وتعالى أو حتى ذبح عادة. إذن ولذلك دائما معنى الإهلال لغير الله لا بد أن يرسخ في أذهاننا أن المراد به طبعا ما ذبحه من ذبحه تقربا لغير الله عز وجل، تقربا لغير الله تبارك وتعالى، وسواء ذبحه كذلك كما ذكرنا يريد المباراة كالذي يقع ربما بين بعض الناس، أيهم يذبح هذا واحد رابع يذبح خامس يذبح كذلك سادس، وهكذا يتفاخرون حتى ممكن كل واحد منهم يكون له منتهى العدد فيما ذبحه، فيقال عنه أنه هو الجواد والكريم والذي ذبح يوم كذا. ما ذبح على هذا الوجه أفتى من أفتى من أهل العلم بأنه لا يجوز أكله. نعم. إذن ونواصل من حيث توقفنا. قال رحمه الله وكذلك جاء النهي عن معاقرة الأعراب، وكذلك جاء النهي عن معاقرة الأعراب. إذن تقدم أن قلت أن العقر تطلق ويراد به الأصل العقر الضرب بالسيوف على السوق، على السوق أي على سيقان الإبل ونحوها. الله عز وجل قال نعم في قصة داود عليه السلام نعم فعقر الناقة، كذلك يمكن يقال كذلك فعقر الناقة نعم، ولكن أقصد في ضرب السوق فطفق مسحا بالسوق والعناق. إذن فهذا المسح كأنه تمهيد لبعد ذلك أن يحصل لها ما يحصل لأي مذبوح، هكذا يحصل هنا من التربيت والتهدئة حتى يكون بعد ذلك نحر هنا. إذن الضرب بالأعناق هو الذي كانت تسميه العرب معاقرة، ثم صار كذلك العقر يطلق على صفة من صفات ذبح الإبل. مثلا من رأى إبله مثلا ندت عليه هربت، وربما تأكد أنه لا يدركها وكان عنده ما يستطيع أن يضربها على سوقها فتقعد، وربما ماتت من ذلك فيمكن أن يأكلها، يأكلها على هذا الصفة. بل وصار كذلك بعض الفقهاء يقول مثلا إذا تردت لك شاة في بئر ولم يمكنك كذلك أن تستخرجها منه إلا وهي ميتة، فيمكن كذلك أن ترمي عليها ما عندك من السلاح، وبعد ذلك يعني تأخذها كأنما أخذتها لحما. نعم، إذن تستحلها وتذكيها بهذه الطريقة. إنسان مثلا تردت له سقطت له في بئر وهي حية، لكنه إذا أراد أن يخرجها من البئر لابد أن يكون بعمل، غالبا بعد هذا العمل لا تخرج حية، فيمكن حتى يصون ماله عن الضياع أن يرميها بما عنده من السلاح، فإذا ماتت يكون قد يعني. فهذا كذلك أيضا يدخل في حكم العقر. نعم، لكن العقر في الأعراب أي في 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 الجاهلية له صورة من الصور نهى عنه الشارع. نعم، وتبعا لذلك لا بد للمسلمين أيضا أن لا يتشبهوا بأهل الجاهلية. قال: وكذلك جاء النهي عن معاقرة الأعراب. وهذا كأن المؤلف رحمه الله يجعله شبيها بالإهلال لغير الله عز وجل، بالإهلال وله حكمه. قال: وهي أن يتبارى الرجلان. يتبارى من المباراة، قلنا المباراة هي طبعا المنافسة. وهي أن يتبارى الرجلان فيعقر كل واحد منهما يجاود به صاحبه. يجاود، يجاود كأنه مشتق من الجود، الجود بمعنى السبق في الإكرام، إكرام الناس. قال: كل واحد منهما يجاود به صاحبه، فأكثرهما عقرا أجودهما. إذن من يعقر أكثر هو الذي يقال له أجود. ونهي عن أكله لأنه مما أهل به لغير الله. إذن قال الخطابي، يقصد أبو سليمان شارح سنن أبي داود في معالم السنن، قال: وفي معناه ما جرت به عادة الناس من ذبح الحيوان بحضرة الملوك والرؤساء عند قدومهم البلدان وأوان حوادث تتجدد لهم، وفي نحو ذلك من الأمور. وروى أبو داود نهى صلى الله عليه وعلى وسلم عن طعام المتباريين أن يؤكل. نهى عن طعام المتباريين، المتباري معناها الشخص الذي يقع بينهما التباري في أمر معين، ممكن في الجود وفي غيره. إذن كأنه ما يقع بينهم هذا التباري، من منهم يثبت بأنه هو المتفوق في هذه المباراة يصنع للناس طعاما، وطبعا إذا صنع لهم طعاما سوف يكون فيه لحما، فهذا هو الذي ورد فيه النهي. قال: وهم المتعارضين ليرى أيهما يغلب صاحبه. فهذا وما كان نحوه، فهذا وما كان نحوه إنما شرع على جهة أن يذبح على المشروع بقصد مجرد الأكل. إنما شرع على جهة أن يذبح على المشروع بقصد مجرد الأكل. إذن ما كان كهذا الذبح صفته المشروعة، صفة المشروعة أنه يقصد لمجرد الأكل، لمجرد الأكل، يعني ليس هناك قصد آخر غير الأكل، من يكون هناك مباراة ومعرفة من هو الناجح من هو كذا. فإذا زيد فيه هذا القصد كان تشريكا في المشروع ولحظا لغير أمر الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو الذي جعله غير مشروع. إذن مثل هذه المناسبات موجودة في الشريعة، توسع في الأكل وفي الطعام ونحو ذلك، لكن المقصود به مجرد فقط التوسع في الأكل، فإذا زاد على ذلك قصدا آخر كهذا الذي يقصده المتباليين فإنه يكون كأنه شارك المشروع، شارك المشروع، فإنه يعني أوجد مناسبة طعامية لكنه زاد معها قصدا آخر، وفيه أنه ليس بأمر الله تبارك وتعالى. إذن كان تشريكا في المشروع ولحظا لغير أمر الله تبارك وتعالى. وعلى هذا وقعت الفتيا من ابن عتاب بنهيه عن أكل اللحوم في النيروز وقوله فيها إنها مما أهل لغير الله به وهو باب واسع. وهذا حكم من كان من الذبائح، حكم ما كان من الذبائح على وجه العادة، على وجه العادة أو على حكم العبادة، كما أعرب عنه الكتاب والسنة وكلام فحول الأئمة من مفسرين ومحدثين وأصوليين. والفقه إنما يكون من هذه العلوم، والفقه إنما يكون من هذه العلوم. إذن ترون المؤلف رحمه الله كذلك هذا إرشاد منه على هامش التفصيل ذكره ليفيدنا، نعم، أن العلوم النافعة، العلوم التي يمكن أن يسترشد الشخص بأهلها، هم من كان لهم التمكن في هذه العلوم التي علوم الشريعة، علوم الشريعة، وهو التفسير، أي تفسير القرآن الكريم، والحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأصول الفقه، وأصول الفقه. هذه علوم لا بد منها لكل من يفتي، فإذا كان يفتي بمجرد الفروع الفقهية فقط لا يعرف أصول ولا تفسير ونحو ذلك، فهذا ربما يعني هلك وأهلك. وهذا على كل حال مثل هذا النوع من الفقهاء لا يزالون كثر في المجتمع، والناس يسمونهم فقهاء، يسمونهم فقهاء، وربما أنت تأتيهم وربما تذكر لهم الآية وتذكر لهم الحديث ولكنهم لا يرفعون بذلك الرأس ولا يلقون لكلامك بالا، ويذهبون إلى شخص آخر يعني ينشرحون عندما يقولهم قال خليل أو قال نبي زيد القرواني في رسالته أو قال فلان أو قال علان. إذن قال رحمه الله والفقه إنما يكون من هذه العلوم. وبعد هذا البيان العام نخص بالذكر ضربين من الذبائح، نخص بالذكر ضربين أي من الذبائح التي أهل بها لغير الله ولا يجوز أكلها. قال نخص بالذكر ضربين من الذبائح، ضربين أي نوعين، ضربين جمع ضرب أي نوعين من الذبائح. أولا أو أول الضربين ما يكون للجن، ما يكون للجن، ومنه ما تسميه العامة النشرة. إذن تسمية شائعة له بين عامة الناس يما في الجزائر. وما يكون على الأضرحة، هذا القسم الثاني أو الضرب الثاني، وما يكون على الأضرحة والمزارات مما يسميه بعض الناس اليوم زردة وبعضهم طعاما، وسيفصل رحمه الله. قال الذبح للجن، قال الذبح للجن، ولا بد أن تفقهوا كذلك معنى هذه اللام التي أدخلت على كلمة الجن، لهم أي لأجلهم، وهو يفهم معنى كلمة التقرب لهم، للجن أي لأجلهم. فأما الذبح للجن فقال في الأساس، يريد أساس البلاغة للزمخشري، ونهي عن ذبائح الجن كما ذبح للطيرة نحو أن تشتري دارا فتذبح لتستخرج العين، ولئلا يصيبك مكروه من جنها. إذن هذه صفة الذبح. واقتصر رحمه الله طبعا على كتاب أيضا مشهور وهو كتاب الأساس، واستخرج منه هذا المعنى باختصار. ما معنى الذبح للجن؟ وهذه الصفة طبعا كذلك موجودة إلى اليوم عند بعض الناس، أنه إذا اشترى قطعة أرض مثلا وبناها، ربما يأتيه بعض الناس جهال من كبار السن يقول له لا بد لك سيل دم، هكذا يعبرون عندنا سيل دم، إذا قالوها له بمعنى أنك لا بد أن تذبح. هو ربما ليس معتنيا وليس يعني مهتما اهتماما كبيرا، فمباشرة يحسن بهم الظن ويذهب ويشتري يعني ما ربما يقترحونه عليه، وقد يكون ربما يعني بعيرا. ثم هم على كل حال ممكن يكون يحضرهم هذا الاعتقاد أن هذا البيت لا بد من أجل إخلائه من لأنه معمور بالجن لا بد من إخلائه بهذا القربان، إذن هذا كذلك داخل تحت ما أهل به لغير الله. إذن قال أن تشتري دارا فتذبح لتستخرج العين، العين من العين الجارية الماء، إذن تستخرجها بطريقة الذبح، كأن الجن هم الذين يطلقون لك العروق المائية التي تكون في الأرض، وهم الذين ممكن إذا أرادوا أن يمسكوها يمسكوها إلى آخره، ولئلا يصيبك مكروه من جنها، لأنهم هم الذين السكان، هم الذين كانوا يسكنون في تلك الأرض وسكنوها. ويقول الناس كذلك اليوم الدار مسكونة، مسكونة يقصدون بيسكنونها الجن. قال الله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، إذن جعل لله شركاء، هذا الشركاء هم الجن. وقال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهذا كذلك مما ذكره الله عز وجل عن الجاهليين وما حكاه من اعتقاداتهم، كما تقدم في قوله عز وجل وجعلوا لله مما ذرى من الحث والعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. إذن فهذا كذلك من اعتقاداتهم الباطل التي دانوا بها وتعاملوا بها. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم، أي زاد الجن الإنس رهقا. فزادوا، الواو هذه الضمير يعود على الجن والها يعود على الإنس، إذ الإنس هم الذين أرهقوا، والرهق بمعنى الشخص الذي خوفك تخويفا داخلك به حتى في مكان الخوف الداخلي. نعم، فزادوهم رهقا. قال معنى النشرة وحكمها، إذن تقدم أن قال رحمه الله أن الذبح عندنا إذا كان للجن فاسمه الذي يعني يتعارف به عليه العامة يسمونه النشرة، وإن كانت لكل حال النشرة في كلام العرب ليس هذا معناه، لكن المؤلف رحمه الله أخذها من ألسنة العامة وقارب بينها وبين ما كان يفعله الناس في الجاهلية فلم يجد هناك فرقا. معنى النشرة وحكمها، معنى النشرة وحكمها. قال والنشرة في كلام العرب بضم فسكون، أيضا من نون وسكون الشين، من النشر بمعنى التفريق، بمعنى التفريق، وهي تعويذة ورقية يعالج بها المريض والمجنون، يعالج بها المريض والمجنون، إذن النصرة هي رقية، وهذا في حق إدريس هو يعني معناها عند عامة المسلمين أو عامة الناس في الجزائر. لا، تقول نشرت المريضة إذا قرأت عليه كلمات أو كتبتها له ليعلقها تميمة أو ليمحوها ويشربها ويدهن بها، ونشرت عنه نشرا ونشرت تنشيرا ونشرت تنشيرا ونشرت عنه نشرا ونشرت تنشيرا إذا رقيته بالنشرة، كأنك تفرق عنه العلة بمعنى تفصيل عنه تذهب. وتطلق النشرة على السحر كما في معالم السنن عن الحسن، على السحر بمعنى السحر الذي يعالج به سحر آخر، ليس السحر الابتداء الذي تبتدئ مثلا إنسان يسحر واحد يقول له نشرة، لا، وإنما يسحره شخص ويأتي ساحر فيزيل عنه السحر سحر ثانه الذي يقال نشر. وهذا هو المراد بمعنى كلام الحسن. وتطلق أيضا على حل السحر عن المسحور، فإذا كان ذلك الحل بسحر أيضا فمحظور، لما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النصرة فقال هو من عمل الشيطان، هو من عمل الشيطان، وإن كان بدعوات مشروعة وأدوية مباحة فلا ضير. إذن حل السحر على المسحور أفادنا رحمه الله هنا بهذا الكلام المنقول، نعم، أنه إما أن يكون بسحر مثله. كثير من الناس عندما يصف لهم شخص معين مريضهم بأنه مسحور، خلاص إذن الآن ابننا يقولون أنه مسحور مصاب بالسحر، بل ربما هذا الذي يخبرهم ممكن جدا يحوم لهم حول شخص معين لا يعينه ولكن يعطيهم بعض العلامات ولو علامات عامة كذا، فيتسلطون على شخص معين فيتهمونه، وربما يجمعون على ذلك ويلقنونها لأبنائهم، وربما كان قريبا، ثم بعد ذلك ماذا يفعلون؟ يبحثون عن شخص يحل السحر يفك هذا السحر، ولربما لم يجدوا في متناولهم إلا ساحر فيحل السحر على المسحور. إذن فهذا السحر حل السحر بهذه الطريقة لا يجوز، لا يجوز، ولكن إذا كان حله بالرقعة الشرعية والقراءة والإذكار عليه فإنه يجوز. نعم، قال بالجملة فإن النشرة لها حكم الرقية، والنشرة في لسان عوامنا أي ما يجري به الألسنة، ألسنة العوام الذين لا صلة لهم بالعلم وإنما يتداولون فيما بينهم ألفاظ معلومة المعنى يستعملونها على نحو ما قد يوافق كلام العرب وقد لا يوافقه، ولكن الحكم واحد. وهنا ليست العبرة بالألفاظ وإنما العبرة بالمعاني، ولذلك دائما طالب العلم والمشتغل بالمسائل العلمية لا بد أن يعرف هذا، وهذا كالقاعدة أن الألفاظ تتغير وتتبدل وينحرف بها الناس عن مدلولها ولا يسمونها باسمها الحقيقي الذي هو لها. إذا سميت باسمها ربما سهل أن نصل إلى حكمها، لكن المشكل عندما تسمى بغير اسمها، وقد تكون هذا الاسم الجديد من وحي الشيطان لأجل التضليل. الشيطان يوحي بأسامي إلى الناس فتجد قبولا عندهم ويستعملونها، وأنت إذا أردت أن تنكر تجد نفسك تنكر اسما غير ما هو مذكور به في الشريعة. إحنا مثلا إذا قلنا الناس يقولون للساحر، لا يسمونه ساحر. وإذا سمي ساحر سهل علينا معرفة حكمه، نذكر للناس الآيات التي ذكر فيها السحر، نعم، ثم يسهل الأمر. ولكنه ماذا يسمونه؟ يسمونه الطالب، هكذا ربما يسمونه الطالب. أحيانا أن الطالب أحيانا يطلقون على الشخص الذي يعني يقرأ القرآن الكريم، مشتغل بقراءة القرآن الكريم، ولو على الطريقة التي عليها أكثر الناس قراءته في يعني المجامع البدعية ونحو ذلك، ولكن يطلق الطالب أحيانا على الساحر، على الساحر، نعم. وهكذا يعني هذا لا بد أن يكون منا على بال. قال: والنشرة في لسان عوامنا طعام يتخذ على ذبيحة من الدجاج غالبا تقربا إلى الجن، على الدجاج، وأقول ربما زياد تقييد قد يكون من الديكة، يعني السحرة كثيرا ما يقولون لزبائنهم، يقولون ذبحنا ناديكا. إذن هذا الديك الذي قد يكون ربما بمواصفات عزيزة، ويكون هذا المريض كأنه يسعى في شفاء مريضه بنذبح، إن يصل إلى هذا الديك الذي وهو في الوقت الذي يسعى تبقى الجن تضحك منه، لأنه في الحقيقة إنما هو كأنما يجري ويسعى في تلبية ما اقترحوه هم على الساحر، والساحر طبعا قاله لهذا الشخص، نعم. قال: تقربا إلى الجن كي يرفعوا داءهم عن المصاب بهم ولا يذكرون اسم الله على الذبيحة إرضاء للجن. إذن بعض العوام أي شرط تقوله له عادي جدا، تقول له عندما تذبح لا تقل بسم الله، لا تقل بسم الله، فهو يمشي مباشرة يقول لك هذا الدواء، هكذا قال طالب، ما تقولش عليه بسم الله، إذا قلت عليه بسم الله طارت بركته، هكذا يعبر. وأي بركة تكون له ولم يذكر عليه اسم الله؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. إذن فاسم الله تبارك وتعالى إذا ما ذكر على ما ذكر فتراهم يعني والشخص تحت وطأة الحال التي هو عليها من قلقه ومرضه لأجل هذا المريض، تراه يستجيب لأي طلب طلبه منه السحر، يقول لو لا تقل بسم الله، هكذا يصرح له بها، فيذهب الشخص وهو ملتزم ألا يقول بسم الله، بل ربما إذا شك أن أحد أبنائه ممكن يعارض هذه التعليمات تولى هو ذبحه وتكلف أن يذبحها، أو أن يقول له مثلا اذبحها في مثلا أرض بعيدة خارج السكن في حفرة يعينها له، أو في حشوش، نعم، في حش يقول اذبحها فيه، فتقتراه كذلك يمتثل. ولربما قالوا اذبحها ربما على الساعة الثانية ليلا فيذبحها، ولربما يقول اذبحها في حتى في المستحم فيذبحها فيه، نعم. إذن هذه الذبائح في الحق إنما هي ذبائح للجن، لأن هذه الشروط التي ترونها الشيطانية واضح عليها التشيطن، هذه إنما هي أعمال الشياطين، وكل من يعرف الشياطين وأحوالهم وبعض صفاتهم أنهم يحبون مثل هذا الخلوات والأماكن التي لا يذكر فيها الله عز وجل، والحشوش والمراحض وعدم ذكر اسم الله تبارك وتعالى، كل هذه بحق تنبئ بأن هذا الفعل إنما الشيطان هو الذي يمليه على الساحر، والساحر طبعا هو سفيره إلى المريض أو غيره. قال: والنشرة في لسان عوامنا طعام يتخذ على ذبيحة من الدجاج غالبا تقربا إلى الجن كي يرفعوا داءهم عن المصاب بهم ولا يذكرون اسم الله على الذبيحة إرضاء للجن. هنا قد يقول قائل: جربنا هذا الدواء فوجدناه صحيح، بمعنى أي قال للساحر اذبحوا دجاجة بالشروط كذا على المريض، فإذا بالمريض قام وشفي وبرئ ونحو ذلك. فما هو إذن الجواب عليه؟ نقول هذا قد يكون صحيح، قد يكون صحيح، إذ الذي أصاب هذا المريض هم أنفسهم الذين اقترحوا هذا الدواء، فهم حتى يفتنونك في دينك يتخلون عنه ويرتاح وربما يعود إلى صحته وعافيته لأجل أنك أنت التزمت لهم بهذا الذي فيه شرك بالله عز وجل. إذن فماذا ينفعك أن شفي مريضك وأشركت بالله عز وجل؟ ماذا ينفعك؟ وهذا بالنسبة لهم هم، هذا هو الذي يريدونه، وأنت طبعا تريد شفاء مريضك وفي غفلة عن الشرك الذي لاحقك في عقيدتك. نعم. قال فالفقهاء في الدين، فالفقهاء في الدين يحكمون بأنها من مظاهر الشرك الأكبر. ووددت لو أن المهذب رحمه الله قبل أن يذكر الفقهاء في الدين أن يذكر ما ذكره صاحب الأصل مبارك لبيد رحمه الله، ذكر قبل هذا الكلام كلاما جيد لو قلت لو ذكره المهذب، وهو قد نقلته من الأصل. قال والفقهاء الإصطلاحيون يقتصرون على منع الأكل منها لفقد التسمية. عند ذلك يأتي بعد ذلك والفقهاء في الدين يحكمون بأنها من مظاهر الشرك الأكبر. هذه مقابلة تمكن للفهم تمكن للفهم أكثر مما لو جاءت كما هي هنا. ومع ذلك فأعود وأذكر ما ذكره في الأصل. قلت قال والفقهاء الإصطلاحيون، يقصد رحمه الله نوع من الفقهاء، يعني يطلق عليهم فقهاء، وهذا الإطلاق وبالنسبة للمؤلف يجاري به ما هو مستعمل عن العامة، وإلا فهو ليس مرضي عن هذا النوع من الفقهاء، هم الذين لم يتفقهوا كما تقدم بالتفسير ولا بالحديث ولا بالأصول، ولكنهم يحفظون الفروع الفقهية فقط. هذا الحفظ لمجرد الفروع الفقهية لا يطلق عليهم اسم الفقه في الحقيقة، لا أبدا، بل هم أبعد ما يكون منهم، إنما هم حافظون لفقه غيرهم ليس فقه لهم. إذن قالوا الفقهاء الإصطلاحيون يقتصرون على منع الأكل منها، هم الفقهاء الإصطلاحيون يقولون أن هذه لا تؤكل، أن ما ذبح للجن عندما تذهب إلى فقيه، وللأسف حتى هذه وكثير منهم لم تبقى عنده، يحاول أن يتأول لكلام العامة أو أفعال العامة وتصرفاته. إذن الفقهاء الإصطلاحيون ماذا وجدوا في كتب الفروع الفقهية؟ أن من ذبح ذبيحة ولم يذكر اسم الله عز وجل عليها لا تؤكل الذبيحة، فقط الذبيحة لا تؤكل. نقول لهم هذا الشخص الذي ذبح وهو يعلم وترك اسم الله عز وجل، تركه تعمدا، تعمدا تركه ولمقصد أملاه عليه الساحر، ما حكم هذا الشخص؟ ما حكمه؟ يقول كلا نحن عندنا حكم فقط على الذبيحة أنها لا تؤكل، لا يأكلها لا هو ولا غيره، ترمى فقط. هذا هو الذي يكتفون به في بيان الحكم. هؤلاء الفقهاء الإصطلاحيون قال يقتصرون، معنى كلمة يقتصرون واضحة، على منع الأكل منها لفقد التسمية فقط. هذا هو الذي يقول له عند هذا النوع من الذبيحة التي هي للجن، ذبحت للجن أي تقربا لغير الله عز وجل، لا يقولون هذا الشرك الأكبر ولا يتكلمون في الشرك الأكبر ولا، ولذلك هذا الأمر صار عند الناس يعني قال لا تأكلونها. طبعا ماذا نأكلها؟ ماذا نفعل بها؟ نرميها. نرميها أي نرميها للجن. إذن التقى الفقهاء الإصطلاحيون هؤلاء مع مراد الجن، يقول لهم الجن، يقول لهم الساحر لا يذكر عليه اسم الله، ثم هم بعد ذلك يذهبون إلى الفقيه، يقول الفقيه غاية ما فعلتم أنكم ذبحتم ذبيحة لا يأكلها الشخص، وانتهى. ثم قال بعد ذلك فالفقهاء في الدين، فالفقهاء في الدين. ما أدري هل عندكم فالفقهاء ولا والفقهاء؟ في الأصل والفقهاء. إذن انتبهوا جيدا كذلك، أريد أيضا به والفقهاء إذا كانت هكذا بالواو سوف تفهم بأن قبلها قسم آخر ذكره المؤلف رحمه الله والذي ذكرته الآن. وأما كلمة الفقهاء فربما تزيد تضليلا في المعنى، صراحة تزيد تضليلا في المعنى، بمعنى كأنه كلام مستأنف، كلام مستأنف ليس له كلام مرتبط به سابق. نعم، ولكن كلمة والفقهاء أمكن للمعنى، هكذا عندك في الأصل والفقهاء. نعم، وهذا هو الأجود. إذن والفقهاء في الدين، بناء على أننا كل حال قرأنا ما قال المؤلف في الأصل، والفقهاء في الدين معناه كأنه يذكر القسم الثاني من الفقهاء غير الفقهاء الاصطلاحيين. قال والفقهاء في الدين يحكمون بأنها من مظاهر الشرك الأكبر، حيث تقرب بها إلى غير الله قصدا. حيث تقرب، إذن هذه النحية التي ينظرون إليها قبل أن ينظروا إلى اللحم نفسه يؤكل أو لا يؤكل، حكم الذابح نفسه هذا مهم جدا، بل هو أهم من بيان أن تأكلها أو لا تأكلها. حيث تقرب بها إلى غير الله قصدا، وهذا هو الذي كذلك ينبغي أن نكون عليه نحن في دعوتنا مع الناس، أن ننبههم أولا على أن هذا الفعل شرك بالله عز وجل ولا يجوز، وأن الذبح لغير الله شرك. إذن قال والفقهاء في الدين يحكمون بأنها من مظاهر الشرك الأكبر، حيث تقرب بها إلى غير الله قصدا، ولم يلتجأ إلى الله في طرد ذلك الجني كأنه مستقل في تصرفه. إذن هؤلاء هم الفقهاء الذين ينتفع بهم الناس وتحصل لهم الحصانة في دينهم، ويمتنعون عن كثير من الشرك ويحذرون الناس من الشرك. قال خارج عن متناول قدرة الله وإرادته، وأصل الشرك نسبة القوة الغيبية لغير الله. ثم قال رحمه الله معنى الزردة والغرض، معنى الزردة والغرض منها، معنى الزردة والغرض منها. قال رحمه الله وأما الزردة فهي في عرفنا، والمقصود بعرفنا العرف العام، المقصود بالعرف العرف العام، والمقصود بالعرف العام هو ما يتساوى فيه العلماء والفقهاء والأطباء وكل الناس، عرف شاع في وسط الناس. إذا كان العرف غير مصادم للشرع فإنهم أمر به، الشرع كثير ما يشرع أحكاما، لكن الأصل في الأحكام الشرعية إذا كانت لها أزمنة ومقادير ونحو ذلك أن يحدد لها أزمنتها ومقاديرها ومقدارها. نعم، ولربما جعل مقدارها موكولا إلى العرف، قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، المعروف العرف بمعنى واحد، وربما كذلك أطلق عليه العادة، وبعضهم قد يفرق بين العادة والعرف، لكن العرف المراد به ما تعارف به الناس. وليس معنى ذلك أن الإنسان في كثير من الأشياء يقول لك العرف العرف العرف، لا، العرف له مواضع يعمل بها فيه. نعم، كألفاظ العقود مثلا التي يتعامل بها الناس في البيع في القراض في إلى آخره، كمثل المتعارف عليه أيضا في كثير من المعاملات، ولا مثل المتعارف عليه بالنسبة لي يعني معاشرة النساء، صفة هذه المعاشرة ما ينبغي للشخص أن يوفره للمرأة حتى يكون قد عاشرها بالمعروف ونحو ذلك. قال رحمه الله وأما الزردة فهي في عرفنا طعام يتخذ على ذبائح من بهيمة الأنعام. طعام أولا، واحد يقول لك فلان ذا زردة، والمقصود بالزردة طبعا في اصطلاحهم هذا هو تفسيرها، طعام يتخذ على ذبائح من بهيمة الأنعام عند مزارات من يعتقد، من يعتقد، انظر في الأصل، صلاحه، ها صلاحه، إذن من عنده بصلاحهم، أظن الصحيح ما في الأصل. إذن من يعتقد صلاحه، من يعتقد صلاحه، لأن في الحق صلاحهم سوف تكون هي المفعول الذي لم يسمى فاعله. لو كان الفعل على الصيغة الأصلية لنصب، ولكن لما ركب للنائب صار صلاحهم هو النائب، نائب. قال عند مزارات، مزارات معنى المكان الذي يزارون فيه، عند مزارات من يعتقد صلاحهم، ولها وقتان، ولها أي للزردة، ولها وقتان. إذن كونها لها وقت هذا كأنها في الحقيقة يعني لها شبه بالعبادات، العبادات التي تكون مؤقتة ويلتزم لها وقت معين. ولها وقتان، أحدهما في فصل الخريف عند الاستعداد للحرث، والآخر في فصل الربيع عند رجاء الغلة. وهي في الحق لو بقيت عند هذا لقلنا كذلك، أن عادة، عادة اعتاد الناس مثلا أنهم ربما في أول فصل نسميحنا مثلا توبر، وهو فصل الناس يشتغلون في بساتين في الحرث والزرع ويجهدون أنفسهم، وربما احتاجوا إلى أن يكون طعامهم فيه نوع اهتمام وزيادة يناسب ما هم مشتغلين به كذلك من الأعمال الشاقة الكبيرة جدا. وهكذا صراحة كنا يوما ما نتأول أفعال الناس، نعم. ولكن الذي يظهر إذا كان هذا كما قال المؤلف رحمه الله، قال والغرض، والغرض منها التقرب من ذلك الصالح كي يغيثهم بالأمطار تسهيلا للحرث أو حفظا للغلة، فهو عندهم كوزير عند ملك يرشونه بالزردة ليقضي حاجتهم عند الله ما أجهلهم بمقام الألوهية. إذن غالبا الزيارات لمن أراد أن يدقق في أوقاتها يجدها في الخريف، يجدها في الخريف، هذا هو فصل الخريف، بعد انقضاء فصل الصيف يأتي الخريف، ثم في الربيع بعد الشتاء، بعد الشتاء معناها تقريبا مارس، الشتاء تكون جانفي، تكون تقريبا غالبا الشتاء ديسمبر، جانفي فيفري، مارس يدخل فصل الربيع. وفصل الربيع كأن الناس يتهيئون أيضا لبعض الأماكن لأجل اقتطاف أو قطف بعض المنتوجات، وبعض المنتوجات كذلك بداية مثلا نحن عندنا هنا في مارس تقريبا إلى فصل الحصاد، حصاد الزرع، ثم في مارس نفسه كذلك يبدأون في تأبير النخيل، تأبير النخيل، لأن ثمارها سوف تكون في الصيف، تكون في الصيف غالبا، هذا هو الذي عندنا. لكن قال المؤلف رحمه الله والغرض منها التقرب من ذلك الصالح كي يغيثهم بالأمطار تسهيلا للحرث أو حفظا للغلة، نعم. فهو عندهم كوزير عند ملك يرشونه بالزردة ليقضي حاجتهم عند الله ما أجهلهم بمقام الألوهية، ما أجهلهم بمقام الألوهية. ويبدو لي أن أتوقف هنا في هذا الموضع حتى لعله إن شاء الله في الحصة القادمة سوف نكمل هذا الفصل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.